الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 70 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الشروط. قال رحمه الله: باب الشروط في الطلاق، أي تعليق الطلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: بدأ بالطلاق وآخر فهو أحق بشرطه. قال: وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بن المسيب في الرجل يقول: امرأته طالق وعبده حر، إن لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاق. قال: إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق. وعن ابن جرير عن عطاء مثله وزاد: قلت له: فإن ناسا يقولون هي تطليق حين بدأ بالطلاق. قال: لا، هو أحق بشرطه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلم بالطلاق فيبدأ به، قال له ثنياه إذا وصله بكلامه. وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخره وقال خالفهم الجمهور في ذلك. نعم، إذا قال إن خرجت فهي طالق له شرطه، إذا لم تخرج لا تطلق. لكن يا أخوة، النصيحة بترك هذا الباب، يعني إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، وحرام طلاق من هذا الكلام. كلمة حرام طلاق عاد فيها نية، سيسأل عن نيته لما قال حرام طلاق ما تفعلي كذا، ما نيتك؟ إن قال طلاق تقع طلقة واحدة، وإن قال أردت التهديد لا تقع طلقة. أما إن خرجت فأنت طالق، أو دخلت فأنت طالق، أو ركبت فأنت طالق، فهذا طلاق مقيد، كقول أحدهم: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس تطلق تطلق. الله المستعان، ما أكثر الخوض في هذه المسألة بين الناس، وهذا من تعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا قال حرام طلاق وأراد اليمين تكون يمين، لا يلزمه فيها كفارة، لأن اليمين التي تنعقد فيها الكفارة ما صدر بالحلف بأسماء الله وصفاته، لكن عليه أن يتوب. وأما من قيدها بالخروج والدخول، قيد الطلاق إن فعلت فأنت طالق، أو إن فعلت فهي طالق، هذا طلاق صريح، طلاق صريح، والجمهور لا يلزمون النية في الطلاق الصريح، وهذا هو المذهب الحق. لأننا لو جوزنا هذا الأمر توسع الناس لقلة دينهم وضعف إيمانهم، يقول لك: أنا أريد التهديد، أريد التهديد. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح شأن جميع المسلمين. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث: باع قدور أمه من أجل طلب العلم. عن عدي بن ثابت قاص الشيعة قيل في ترجمته: لنا صدقه وعليه بدعته. عن أبي حازم سلمة بن دينار أو سلمان الأشجعي، نعم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. قال النضر وحجاج بن منهال: نهى. المعنى متقارب، النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن الشروط الباطلة في الطلاق غير مقبولة، يعني هذا شرط باطل، كون المرأة تقول: أشترط أن يطلق ضرتي، هذا شرط باطل، فلو اشترط شرطا صحيحا صح. قال رحمه الله: باب الشروط مع الناس بالقول. قد يكون الشرط بالقول، وقد يكون بالإشارة، قد يكون من المتعارف عليه، فلا بد أن تراعى مثل هذه الأحوال. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام، هشام بن من بن يوسف الصنعاني، عرفناه بابن جريج، أن ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير. ما كنيته؟ سعيد بن جبير أبو محمد، قتله الحجاج ظلما والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قال إن لعند بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب من قراء الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فرآها قرأها ابن عباس أمامهم ملك. الشاهد أن الشروط التي كانت بين موسى عليه السلام وبين خضر إنما هي شروط قولية غير مكتوبة، والمؤمن عند شرطه. والقصة قد تقدمت في كتاب العلم بطولها. قال باب الشروط في الولاء، يعني عند العتق، إذا قال لك أعتقك وولاؤك لزيد هذا شرط باطل، أو يقول يعتقك زيد وولاؤك لي هذا شرط باطل، الولاء لمن أعتق. قال وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن هشام. من هشام يا محمد؟ بن عروة، عرفناه بأبيه وأيضا عرفناه بمالك. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وجاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية. المكاتبة أن العبد يأتي إلى أسياده فيطلب منهم أن يحرروه، فإن أحبوا أن يتطوعوا بتحريره فحسن، وإن أبوا إلا بأن يشتري نفسه فحسن. وهل يجب المكاتبة أم لا تجب اختلف العلماء فيها، فالذي عليه العمل أنه إن كان يرجى في حريته النفع لنفسه وللإسلام والمسلمين فيكاتب، وإن كان مثلا كافرا يخشى من معرته إذا حرر فلا يلزم تحريره، أو كانت جارية يخشى إذا حررت أنها تذهب إلى الفساد وأماكن الريب. فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلته، تعدها بمجلس واحد. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، أرادوا شرطهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أي عند عائشة، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني الشرط الباطل لا عبرة به وجودا أو عدما. فلو أن رجلا باع من آخر سيارة وقال اشترط عليك ألا تستخدمها، هذا شرط صحيح ولا باطل؟ شرط باطل، لأنه اشترط في شيء قد خرج من ملكه، قد خرج من ملكه. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا يعتبر قاعدة، لا تتعب نفسك وأنت تبحث في المسألة، ابقى على هذه القاعدة الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أن من أعتق عبدا فولاؤه له، شرط الله أوثق ما في كتاب الله، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا هو الحكم في هذا الباب. قال رحمه الله باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. إذا اشترط رضيوا بالشرط ولم يكن فيه إجحاف لا حرج، لكن ما تخرجه بعد أن يؤبر الثمر، يعني تقول له اعمل لي في هذه المزرعة يعمل فيها حتى إذا ظهر الثمر وبدأ الخير وتقول له لا خلاص خرج، هذا ليس إليك، لأن فيه ظلم وأخذ الحقوق. لكن المسألة عائدة إذا يعني أجعلك موسم أو يجعلك موسمين أو يجعلك ثلاثة كما يفعل الناس الآن. أما مثلا أجر لك بيت يقول لك متى شئت أخرجتك، يعني هذا فيه كلفة، كيف تخرجني متى شئت؟ ربما تأتي وأنا بحاجة، لكن يكون هناك وقت للاستعداد نحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو أحمد غير مسمى ولا منسوب للسكن في روايته عن الفربري، وافقه أبو ذر. حدثنا أبو أحمد مرارا بن حموي، مرار بن حموي وفتح الميم وتشديد الراء، وأبوه فتح الحاء المهملة وتشديد الميم. قال ابن الصلاح أن الحديث يقولونها بضم الميم حموي، وسكون الواو فتح التحتانية، وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون التحتانية وآخرها ها عند الجميع. قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أفدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، أفدعوها أي كسروا يده من مفصلها، كسروا يده من مفصلها ظلما وتعديا وخيانة، قام خطيبا أي عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، الشطر النصف وقيل جزء من العلة، لكن الذي يظهر أنه النصف في هذا الحديث، وقال نقركم ما أقركم الله، جاء مصرح بها ما شئنا وأشياء مشيئتهم لا تخرج من مشيئة الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، يعني من رجل ظالم غاشم لم يراعي أنه عندهم ولم يراعي أنه ضيف. قال بفتح الفاء والمهلتين، الفدع بفتحتين زوال المفصل، فدعت يداه إذا أزيلتا من مفصليهما. وقال الخليل الفدع عوج في المفصل، وفي خلق الإنسان الثابت إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع. وليس لنا هناك عدو غيرهم، فيه الأخذ باللوث، هم عدونا وتهمتنا، لكن إذا لم يكن بينة ما معك إلا أن اللوث هذا يفيدك في الأرش أو يفيدك في القصاص إن كانت قسامة. وقد رأيت إجلاءهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق من اليهود فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم، خبيث يهودي خبيث، يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حول النبي صلى الله عليه وسلم، وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. قال يا أمير، فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لابن أبي الحقيق حين أجلاهم إلى خيبر، قال له أرأيت يا ابن أبي الحقيق حين تخرج من خيبر تعدو بك قلوصك الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة، وقبل أول ما يركب من إناث الإبل وقيل أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويل القوائم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر، وكان ذلك إخباره بالمغيبات قبل وقوعها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والله أن المعروف في اليهود والنصارى والكافرين إلا نادرا قد يوجد أحد يرد الإحسان، وإلا الأصل أن المعروف فيهم لا يجدي ولا ينفع لا سيما اليهود. انظر كيف أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر يعملون فيها ولهم نصف الثمر في أمن وطمأنينة وراحة بال واستقرار، فأبوا إلا الخيانة. ذهب إليهم حويصة وحيصة بن مسعود قتلوا أحدهما، ذهب عبد الله بن عمر فدعوا يديه ورجليه مع أنه ابن أمير المؤمنين لا راعى حرمة أمير المؤمنين ولا حرمة المسلمين ولا حرمة الضيف ولا حرمة الوحيد في ذاك الوادي، ذهب ينظر ماله وينظر حقه. فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، كلام قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه حق وفصل. وقد رد العلماء على عمرو خالد هذا الفويسق المصري لما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهزر مع الستات. هذا كلام قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قوله شرع، قوله شرع، وإذا داعب يداعب بشرع، وإذا مزح يمزح بالشرع، ما يكون في كلامه ما يخالف الحق. فانظر إلى ابن أبي الحقيق يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمزح مع أصحاب خيبر، فقال كذبت يا عدو الله، فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أكتاب وحبال وغير ذلك. كما قلت لكم يعني لابد من ضمان حقهم، ما يخرج بدون حق. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله احسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. حماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري متابعة، لم يخرج له في الأصول، مع أنه إمام في السنة، أوثق من حماد بن زيد في السنة، إلا أنه أدنى منه في الحديث. ولهذا يقولون الدرهم غلب الدينار في هذين، الدرهم هو ابن زيد والدينار هو ابن سلمة. الدينار في الأصل أغلى من الدرهم، لكن في هذين حماد بن سلمة صار أدنى في الرتبة والعدالة من حماد بن زيد بن درهم. ولفظ حديث حماد بن زيد قال عمر من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها، فقال رئيسهم لا تخرجنا ودعنا كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال له عمر أتراه سقط علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما. فقسمه عمر بين من كان شهيد خيبر من أهل الحديبية. قال البغوي هكذا رواه غير واحد عن حماد، ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. كان قوة الإسلام، فالإسلام كان عزيزا منيعا قويا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، لكن زمن عمر كان زمن الفتوح وزمن النصر والعز. ولله حكمة، لله حكمة حين تظهر هذه الفتن في بلاد الإسلام وهذه المحن، فيها رفع درجات وتكفير سيئات ولجوء إلى الله عز وجل، لأن الناس إذا استغنوا بطروا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا خبر الله، والغالب في الناس هذا، كلا إن الإنسان ليطغى متى إن رآه استغنى، أصبح غنيا في ماله، غنيا في أبنائه، غنيا في مجتمعه. إلا المسلم المراقب، إن إلى ربك الرجعى، المراقب لله يخشى الله في حال غناه وفي حال فقره، فعلينا أن نراقب الله، إن إلى ربك الرجعى. والله لو تهرب أين هربت، أو تتخلف أو تعمر، إن إلى ربك الرجعى. ويا ليت رجعه بس، رجع حساب عقاب وعذاب، كما أن فيه كرامة للمؤمنين. لكن كثير منا صاحب تفريط، ما يذهب يومنا إلا وقد حملنا ما لا نستطيع له دفعا، والله لولا ستر الله علينا ورحمته بنا ما يذهب يوم من أيامنا إلا ونتحمل من الذنوب والتقصيرات ما لا نستطيع له دفعا. أنت لا تظن أن الذنب فقط الزنا أو اللواط أو شرب الخمر، الذنب قد يكون بالتقصير في الواجب، وقد يكون بالتقصير بارتكاب المحرم، وقد يكون بعدم الصبر على أقدار الله الجارية على عباده. فإن إلى ربك الرجعى، اجعل لهذه الرجعى ما يكون لك سببا لستر العيوب وغفران الذنوب ورفع الدرجات وحصول الهبات والمكرمات. انظر إلى ذلك المسلم حين رجوعه إلى الله يبشره بروح وريحان ورب غير غضبان، وانظر إلى ذلك المجرم في حال رجوعه إلى الله يبشره بغضب من الله وسخط. فنسأل الله العافية، نسأل الله النوافي بين يديه، وقد خلصنا من جميع ذنوبنا ومعاصينا. نسأل الله أن يرزقنا توبة صالحة صادقة قبل الموت، يوفق لها الإنسان يتحلل من المظالم، من ظلمه لأخوانه، من ظلمه لأهله، من ظلمه لنفسه، يؤدي فيها الحقوق، يلقى الله الرب الكريم، الرب الكريم الذي الرجاء فيه حسن، وهو الغفور الرحيم الحليم اللطيف بعباده الودود سبحانه وتعالى. لكن المصيبة في حقوق العباد التي تحملناها سواء من الديون أو كذلك تارة غيبة تارة نميمة، والإنسان ربما لا يقصد ذلك، لكن حقوق، سوء الظنون، احتقار المسلم، كفى بالمرء إثما أن يحتقر أخاه المسلم. انظروا هذه الأيام، قدر الله عز وجل على أخينا صابر اللحجي رحمه الله بذاك الحادث، فرح بعض المتربصين وحزن عليه الصالحون، بل لم يكفي المتربصين أنهم فرحوا حتى يقولوا لا يجوز أن يترحم عليه ولا يدعى له. نعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة، رجل مات على السنة، رجل مات على التوحيد فيما نحسب والله حسيبه، رجل قد أثر للإسلام من الخطب والمواعظ والمحاضرات ما تنشعر معه القلوب التي تسمعه، يأتي لك مثل هذا الظالم الذي يحتاج إلى أن يتحلل من المظلمة. فالمظالم على العباد كثيرة، نحتاج إلى أن نستشعر إنا إلى ربك الرجعى. انظر الطفل لما يلعب في الشارع أو يذهب هنا وهنا ويعلم أن أباه حازما، حين يريد أن يرجع إلى البيت يفكر ويلتمس وإيش يقول وإيش يعتذر، هذا في حق مخلوق. فأنت ستقدم إلى الرب الذي أحاط بكل شيء علما ولا يعزب عنه شيء، القوي الذي لا يقهره ولا يغلبه شيء، الفعال لما يريد. فإذا إن إلى ربك الرجعى، من الآن من الآن حاول أن تتوب إلى الله عز وجل في كل يوم كل ليلة. ما أدرى لنا نعيش الصباح، هل عندنا موثق من الله أننا نعيش إلى الصباح أو إلى سنة كذا كذا؟ أنا عمري 50 سنة، بقي لي 20 ولا بقي 15 ولا بقي 10؟ والله ما عندنا ضمانة أن نعيش إلى أن ننتهي من هذه الكلمة، ما عندنا ضمانة أبدا، ولا أن ننتهي من صلاة ولا أن نرجع من سفر. إن إلى ربك الرجعى، فعلينا أن نستعد حتى إذا رجعنا إلى الله لقيناه. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، مع بذل السبب، لأن الرجاء مع ترك العمل هذا رجاء ما هو صحيح. انظر إلى عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي مر معنا، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله الزاني والسارق؟ قال لا، ما هو الزاني والسارق يأتي ما أتوا خائف من الله، لا، هذا المؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يقبل منه. الله الله أخواني في إصلاح أحوالنا مع أنفسنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع جميع الناس ممن يصلح معه الحال، إلا من أمرنا الله بهجره، فهذا الإصلاح مع بهجره، كالمبتدعة الحزبيين أو الصوفيين أو التبليغيين أو منهم أشد منهم كالرافضة من إليهم، هذا الإصلاح معهم بهجرهم والبعد عنهم والإزدراء لهم والتحذير منهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. وهذه أعمال نتقرب بها إلى الله. قضية الكلام في أهل البدع هي من أرجى الأعمال التي نرجو ثوابها يوم القيامة، إيش نحن نتكلم فيهم من باب يعني التفكه؟ لا والله، وإنما نتكلم دينا وإلا نحن نعرف لو سكتنا كل الناس سيمتلئ المسجد في ليلة، سيأتي الأخواني ويأتي التبليغي ويأتي الصوفي، وإحنا شيء واحد ودعوتنا واحدة وحالنا واحد، وكل واحد يضحك للثاني ويبتسم للثاني، لكن الأمر ما هو إلينا. الأمر إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. لا يجوز للمسلم أن يكون مفرطا في دينه واستقامته. النبي صلى الله عليه وسلم هجر ماذا؟ كعب بن مالك، وهجر هلال بن أمية، وهجر مرارة بن الربيع، ثلاثة ممن شهد بدر لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم لخشية أن يكون قد وقع فيهم لفحة من اللفحات غير محمودة، مع أنهم صدقوا في اعتذارهم. ومع ذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وهم مهجورون في بيوتهم، وأمر نساءهم أن تفارقهم، أي لا تبقى عندهم إلا ما كان من هلال بن أمية، اعتذر بكبر جسمه وضعف حاله، فأذن لها أن تبقى بغير مساس. فلما أنزل الله بعد ذلك براءتهم وعفى عنهم، قام المسلمون إليهم يصافحونهم ويعانقونهم ويهنئونهم. فنحن حالنا مع الناس هكذا، والله أننا نحب أن يتوب المبتدعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنشرح لهم صدورنا وتتسع لهم بيوتنا ومساجدنا ومكاتبنا، وحالنا معهم كحال بعضنا البعض، إنما المؤمنون أخوة. أما مع البقاء كل واحد على طريقته ومنهجه المخالف لسير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسعنا. هاجر عبد الله بن عمر ولده من أجل كلمة، وسبه جدعه بكلام قال الراوي ما قد سمعته قبل. هاجر ماذا؟ ابن عبد الله بن مغفل أخاه من أجل الخذف، حديث خالفه، كيف ما نهجر المبطلين الذين يقولون على الله عز وجل غير حق، يقولون على الله غير حق في كثير من الأمور. والله المستعان، هذه إنما هي كلمة مختصرة كانت في بيان قول الله عز وجل إنا إلى ربك الرجعى، فكلنا راجع، فعلينا أن نأتي بين يدي الله وقد خففنا من الأحمال والأوزار. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. الحمد لله رب العالمين.